أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة الرابعة، وهي استثناء بول وخرع الطائر، حيث أنه أشار إلى ذلك في المتن فقال: البول والغائط، وهما نجسان من كل حيوان محرم الأكل ذي نفس سائلة إلا بول الطائر ودرقه. فنريد نتعرف ما هو الدليل الذي يتمسك به على أن بول الطائر وخرائه مستثنيان من النجاسة. المصنف قال: الدليل هو صحيحة أبي بصير، فنستدل بصحيحة أبي بصير بأن بول الطائر وخرائه ليس بنجسين. قال: فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرائه. إلا أن هذه الرواية معارضة برواية أخرى صحيحة أو حسنة، باعتبار أن في سند الرواية إبراهيم بن هاشم، والبعض قال بأنه ممدوح فتكون الرواية حسنة. على أي حال، هذه الرواية الأولى صحيحة أبي بصير معارضة بصحيحة عبد الله بن سنان. خلينا نشوف شنو قالت صحيحة عبد الله بن سنان أيضا عن أبي عبد الله: أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. فالإمام أمره بغسل الثوب، وهو إرشاد إلى الطهارة. زين، فيحصل تعارض بين الروايتين بالعموم والخصوص من وجه، يعني في مادة اجتماع، باعتبار أن الرواية الأولى قالت كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرائه، فالذي يطير ولا يؤكل لحمه بالنتيجة بوله وخرائه طاهر. بينما الرواية الثانية تقول بأن ما لا يؤكل لحمه بوله نجس، فإذا الرواية الأولى تقول طاهر، الرواية الثانية تقول نجس، فيحصل التعارض بينهما بالعموم والخصوص من وجه. قد يقال: لماذا لا نقيد إطلاق الأولى بالثانية؟ يعني نقيد رواية أبي بصير برواية عبد الله بن سنان، فنقول بأن المراد من رواية أبي بصير كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرائه أي الطير محلل الأكل. المصنف يقول: لا وجه لتقديم إطلاق الأولى على إطلاق الثانية. هسه ليش راح يبين المصنف؟ فبالنتيجة إذا كان لا وجه لتقييد إطلاق الأولى بإطلاق الثانية راح يصير تعارض، والتعارض يكون مستقر، فبالتالي يلزم تساقط الروايتين في مادة المعارضة، وبالنتيجة نرجع إلى أدلة إطلاق النجاسات، وصحيحة ابن مسلم متكفلة بذلك. صحيحة محمد ابن مسلم متكفلة بذلك. قال الصحيحة في نفس الصفحة 114: عن أحدهما سألته عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرتين. فهذه الصحيحة مطلقة، سواء كان بول إنسان بول حيوان، بأنه ما يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه. قال: بل يلزم، وإذا قلت أنه لا بد من تقييد الصحيحة بما إذا كان الطائر مأكول اللحم بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، إرشاد إلى الطهارة، يعني هذا نجس، فإنهما متعارضان بالعموم من وجه، ولا وجه لتقديم إطلاق الأولى على إطلاق الثانية، بل يلزم تساقطهما في مادة المعارضة وهي الطائر غير مأكول اللحم. فالصحيحة الثانية تقول أن بوله وخرأه حرام، نجسان عفوا، بينما الرواية الأولى الصحيحة الأولى تقول بأنهما طاهران. ويرجع آنذاك إلى إطلاقات نجاسة البول، فنقول بالنتيجة بول الطائر نجس سواء كان ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، كصحيحة ابن مسلم المتقدمة. وإذا قلت وإذا قلت تريد تبين مطلب، وهو أنه نقيد إطلاق الصحيحة الأولى وهي صحيحة أبي بصير، نقيدها بالصحيحة الثانية وهي صحيحة عبد الله ابن سنان، فتكون الصحيحة الأولى كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرائه، أي الطائر محلل الأكل، هكذا تكون الصحيحة. لماذا لا نعمل بهذا الإطلاق؟ لماذا عفوا لا نعمل بهذا التقييد، تقييد الصحيحة الأولى بالثانية؟ المصنف أجاب، قال: لازم ما ذكر أي التقييد، تقييد الأولى بالثانية، إلغاء خصوصية الطائر من الاعتبار، وكلما دار الأمر بين إطلاقين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ في الآخر عن الاعتبار، بخلاف تقديم الآخر قدم الآخر. بيان ذلك، المصنف يقول بأن النوبة لا تصل إلى التساقط في حال التعارض بين الصحيحة الأولى والصحيحة الثانية. ليش شيخنا؟ قال: بل المقدم عند التعارض هو صحيحة أبي بصير. ليش خوب تقدم صحيحة أبي بصير على صحيحة عبد الله بن سنان؟ قال: وذلك ببيان أنه كلما يحصل التعارض بين دليلين، وكان التعارض بينهما من قبيل العموم والخصوص من وجه، بنحو العموم والخصوص من وجه، وكان يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية العنوان في الدليل الآخر، بينما لم يكن تقديم الآخر إلغاء خصوصية عنوان الدليل الأول، فهنا يتعين تقديم الأول. قال: إذا عدنا دليلين وهذين الدليلين بينهما تعارض، أو هذان الدليلان بينهما تعارض، وكان التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، لكن في حالة تقديم أحد الدليلين يؤدي إلغاء خصوصية العنوان في الدليل الآخر، يعني أنا عندي دليلين، فإذا قدمت أحد الدليلين فهذا معناه أنه بعد التقديم يؤدي إلغاء خصوصية الدليل الأول، بينما إذا أقوم بتقديم الأول فلا يؤدي إلى إلغاء خصوصية الدليل الثاني، فهنا يتعين تقديم الدليل الأول الذي لا يلغي العنوان في الآخر. بيان ذلك، بيان ذلك على محل كلامنا بأنه كل طائر لا بأس ببوله وخرائه، هذا الدليل الأول. فش أخذ الدليل الأول؟ أخذ عنوان الطائر، خصوصية للطائر، لا بأس ببوله وخرائه. وإجاني دليل ثاني يقول كل ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس، فإن هاتين الروايتين الأولى والثانية تتعارضان في الطائر الذي لا يؤكل لحمه، باعتبار الأولى تقول بأن بوله طاهر، الثانية تقول بوله نجس. فلو قدمنا الرواية الثانية وهي كل ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس، فتكون مقيدة للرواية الأولى، فتكون الرواية الأولى كل طائر أي محلل الأكل. فلو قدمنا الرواية الثانية وقيدنا الأولى، فش راح تكون الرواية الأولى بعد التقييد؟ راح تكون هكذا، كل طائر مأكول اللحم فبوله وخراؤه طاهران، هذا هكذا تكون. ولكن نقول إن ذكر الطائر راح يكون بعد التقييد، ذكر الطائر فيها لغو وبلا خصوصية. ليش؟ لكون الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم هو الذي يكون بوله نجس أو طاهر، وبهذا فإن خصوصية الرواية الأولى وهي الطائر ستلغى وتأخذ خصوصية أنه مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. فبعد تقييد الرواية الأولى هكذا تكون كل طائر مأكول اللحم فبوله وخرأه طاهران، فش راح يؤدي إلى إلغاء شنو؟ راح يؤدي إلى إلغاء خصوصية الطاهر الطائر، وتكون الخصوصية لمن؟ لمأكول اللحم أو غير لمأكول اللحم، مع العلم إن المولى أخذ الخصوصية في الرواية الأولى وهي الطاهر الطائر عفوا لغايتين. فبالتالي المصنف يقول نقدم الدليل الأول على الدليل الثاني، لأنه إذا قدمنا الدليل الثاني على الدليل الأول سيؤدي إلى إلغاء الخصوصية في الدليل الأول، والمولى أخذ الخصوصية في الرواية الأولى في الدليل الأول لغايتين. جيد جدا. فقال قلت إن لازم ما ذكر إلغاء خصوصية الطاهر من الطائر من الاعتبار، وكلما دار الأمر بين إطلاقين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ في الآخر وهو الطائر عن الاعتبار، بخلاف تقديم الآخر قدم الآخر. وبالنتيجة يكون يعني بحسب هذه الصناعة يكون كل طائر بوله وخرأه طاهران. قال النقطة الخامسة: وأما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس سائلة، لأنه هو في المتن قال وهما نجسان من كل حيوان محرم الأكل ذي نفس سائلة. زين، إذا حصل عندنا شك بأن هذا الحيوان ذا نفس سائلة لو لا، قال وأما الحكم بالطهارة فمع الشك نحكم بالطهارة، بطهارة بوله وخرائه. وأما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس سائلة، خب ليش حكمنا بالطهارة؟ قال فلاستصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان ذا نفس سائلة، يعني عدم كونه ذا نفس سائلة. بيان ذلك الاستصحابات العدمية الأزلية، بيان ذلك. خب، قبل وجود الحيوان المشكوك أنه ذو نفس سائلة أم لا، لم تكن لا ذاته موجودة ولا صفاته، أي نفس سائلة أو غير نفس سائلة. وبعد وجوده سنعلم بوجود ذات هذا الحيوان، ونشك في صفة أنه له نفس سائلة أو لا، فنستصحب عدمها الأزلي قبل الوجود. فقبل الوجود أصلا لا الذات موجودة ولا الصفة موجودة، فنستصحب عدم كون الطائر أو عدم كون الحيوان ذا نفس سائلة. قال: وأما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس، فلاستصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان ذا نفس، وبقطع النظر عنه يجري استصحاب العدم الأزلي للنجاسة الثابت قبل صيرورة الشيء المشكوك فضلة. شو يريد يقول المصنف؟ يريد يقول لو تنزلنا بقطع النظر عن الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي، باعتبار أنه استصحاب لا يجري في الشبهات الموضوعية، واستصحاب كون الحيوان ذا نفس سائلة استصحاب موضوعي. نحن نعلم بأنه إذا كان الحيوان ذات نفس سائلة فهو محرم، ولكننا نشك بأن هذا الموجود هو ذات نفس سائلة أو لا، فشك في الموضوع لا أنه شك في الحكم. فقالوا بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الموضوعية. زين، يقول: مع ذلك نستصحب العدم الأزلي للنجاسة، وهو عدم كون فضله. يا بشنون هذا، وشنون راح تسوون استصحاب حكمي؟ يقول: احنا العلف قبل ان يأكله الحيوان المشكوك، الان قبل ان يأكله الحيوان المشكوك، العلف طاهر لو مو طاهر؟ طاهر. فإذا أخرجه بعد أكله أخرجه على شكل فضلة، فضلات، وشككنا بطهارته ونجاسته، أمكننا استصحاب عدم النجاسة اللي كانت قبل الأكل. وهذا استصحاب شنو؟ حكمي، وليس استصحاب موضوعي، يعني حكمه الطهارة. قال: وبقطع النظر عنه يجري استصحاب العدم الأزلي للنجاسة الثابت قبل صيرورة الشيء المشكوك فضلا، كان شعير مثل ثم أكله الحيوان فتحول إلى فضلات، فنشك في هذه الفضلات طاهرة أو نجسة، فنستصحب الحالة السابقة بطهارته. وعلى تقدير عدم التسليم بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، بعض الأعلام ذهب إلى عدم جريانه. ليش؟ قالوا بأنه ليس عرفي، والعقلاء يستصحبون الأعدام بعد الوجود لا قبل الوجود. قال: يمكن التمسك بقاعدة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية، هل هذا نجس أو ليس بنجس. احنا عندنا تارة النجاسة تكون نجاسة ذاتية، وتارة النجاسة تكون نجاسة عرضية. واضح بأن النجاسة الذاتية مثل الخمر نجاسته نجاسة ذاتية، مثل الكلب نجاسته نجاسة ذاتية، مثل البول والخرق نجاسته نجاسة ذاتية. فبالتالي قالوا بأنه يمكن جريان الطهارة في حالة الشك بأنه نجس ذاتا أو ليس بنجس ذاتا. قال: يمكن التمسك بقاعدة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وهذا نجس ذاتا. الأمر السادس: قال: وأما الحكم بالطهارة عند الشك في حرمة أكل الحيوان فللوجوه المتقدمة نفسها، يعني ما تقدمت، المني والميتة، يأتي الحديث عنهما إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.